فالشيخ السؤال يعني نحن جماعة من الشباب السلفيين في هذه المدينة، مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا، وعددنا قليل جدا، ونحن محاطون بأهل البدع، يعني منهم الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والتكفيريين وغيرهم من أهل البدع والحزبيين، ولا يوجد عندنا لا طالب علم ولا يعني عالم حتى نرجع إليهم. فأردنا توجيه منكم ونصيحة عامة للسلفيين بالنسبة للتعامل مع أهل البدع وبالنسبة للدعوة وطلب العلم، فيعني نريد توجيه منكم في هذه الأمور. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي ننصح به إخواننا أولا من ناحية طلب العلم أن يعتنوا بهذا الباب العظيم، لأن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن المسلم من معرفة الحق وتمييزه عن الباطل. والله سبحانه وتعالى تعددنا جميعا بدين قويم وأمرنا بالتمسك به والسير على صراطه، فهذا يستدعي علما وفرقانا وتمييزا. لابد من طلب العلم حتى يتمكن المسلم من هذه الأشياء. وكما تعلمون والحمد لله تعالى العلماء موجودون بحمد الله تعالى، حتى من مات منهم فتراثهم موجود في كتبهم وأشرطتهم، والحصول على هذا سهل متيسر في هذه الأيام. فعلى جميع إخواننا أن يعتنوا بهذا الباب وأن يعتنوا بجهود العلماء، يستفيدون منها ويتعلمون منها على حسب المتاح والمتيسر. أما بالنسبة لطلب العلم، لا ينبغي أن يفتر الإخوة عن ذلك على حسب وقتهم واستعدادهم وجهدهم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أما بالنسبة للدعوة إلى الله تعالى، فالذي ننصح به إخواننا أن يتحلوا في ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا ينبغي أن تكون دعوتهم إلى الله تعالى قائمة على الشدة والغلظة وما أشبه ذلك، بل عليهم أن يكونوا رفقاء يرفقون بالناس يعلمونهم الدين. ولا بد أن يبدأوا بالتوحيد، لا بد أن يعلموا الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، يعلموا المسلمين توحيد الله عز وجل. ولا بد أن ينتقلوا بعد ذلك إلى ما يجب على المسلمين وجوبا عينيا من الأحكام الشرعية الفقهية. ولا بد أيضا، وهذا أيضا مما يجب وجوبا عينيا، أن يعلموهم أحكام السنة، يأمروهم بالسنة وينهوهم عن البدع ومحدثات الأمور. لا بد أن يعرفوهم السنة في المعتقد والمنهج والأعمال والعبادات. لا بد كذلك أن يحذروهم من البدع في جميع هذه المجالات. والأسلوب الأمثل في ذلك الرفق والموعظة الحسنة، من غير تشديد ومن غير تعنيف ومن غير ذلك من الطرائق التي يستخدمها من لا يوفق في هذا الباب في الحقيقة، ويؤدي سعيه إلى مفاسد أرجح وينفر الناس عن دين الله تعالى. وهذا يجرنا إلى الكلام على التعامل مع أهل البدع. لا ينبغي مطلقا أن نتعامل مع أهل البدع بأسلوب يؤدي إلى تنفير المسلمين عن دعوة الحق، لا سيما وأنتم قلة كما ذكرت في سؤالك. ومعلوم أن أهل السنة إذا كانوا قلة في مكان ما فإنهم يتعاملون بأحكام الاستضعاف، وليس معنى هذا مطلقا أنكم تخالفون أهل البدع أو تثنون عليهم أو يحصل تمييع لهذه المسائل، حاشا لله. ولكن لابد أن تكون مفاصلتكم لأهل البدع مفاصلة حكيمة سديدة رشيدة، لا ينبغي أن يكون فيها بعض المظاهر التي لا يحتملها الناس عندكم. فأنتم تبينون للناس حقيقة ما عند هؤلاء من البدع والمحدثات، تبينون للناس خطورة الجماعات والأحزاب وما فيها من المناهر المنحرفة والبدع ومحدثات الأمور، وتبينون لهم حقيقة لا المبتدعة وما عندهم بمخالفة الصراط المستقيم. كل هذا بالحجة والدليل وبذكر أقوال العلماء، وتحيلونهم أيضا على أقوال السلف المتقدمين والأئمة المتبوعين، فإن هذا أيضا يكون أوقع في النفس. وهكذا بأسلوب هادئ ورفيق وبحكمة لا ينبغي أبدا أن تدخلوا في هذه الصراعات التي لا تليق بكم وأنتم قلة. لا ينبغي لكم أن تخوضوا في مناظرات مثلا مع أهل البدع، لا ينبغي أن تتعاملوا معهم بطريقة فيها شدة زائدة عن اللازم. حتى قضية الهجر أيضا لابد فيها لمراعاة المصالح والمفاسد. فلو كنتم مثلا إذا تركتم السلام عليهم بالكلية وهجرتموهم هجرا مطلقا، يؤدي هذا إلى وقوع فتن ومفاسد، ويعني يأتي هؤلاء المبتدع يصدون الناس عنكم ويقولون أنتم تكفيريون وأنتم كذا وأنتم كذا. ففي هذه الحالة لا بأس أن تكتفوا بإلقاء السلام. أما المخالطة فلا، لا تخالطوهم ولا تجالسوهم ولا يحصل بينكم مودة ومحبة وصداقة وما أشبه ذلك، هذا شيء وذاك شيء آخر تماما، مع ضرورة مراعاة الحكمة في هذا الباب ومخاطبة الناس على قدر عقولهم. أنتم في بلاد يعني بعيدة عن العلم وبعيدة عن الإسلام الصحيح، والناس يعني لا شك في غربة شديدة جدا لهذه الأشياء، فلابد أن يكون عندكم وعي كامل في تطبيق المنهج سواء في هذه المسألة المهمة أو في غيرها من المسائل. وفي الختام ننصح إخواننا بضرورة الرجوع إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة على حسب الممكن والمتيسر، وإن استطعتم أن تتواصلوا معه من أهل العلم فإن هذا يتعين عليكم، لئلا يعني تدخلوا في أمور وتتصرفوا فيها من تلقاء أنفسكم فيكون في أخطاء مثلا أو شيء من هذا القبيل. عليكم دائما أن تحرصوا على التواصل والتناصح مع أهل العلم. الله تعالى يوفقنا وإياكم وفي خير.
جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. شيخ يعني في أمر آخر، يعني ظهرت عندنا طائفة يعني في هذه المدينة يلبسون لباس السلفية ويدعون السلفية، ولكن يخفون في صدورهم شيء من التمييع، وكثير من الشباب يعني مغرورون بهؤلاء. فحينما تنشر مثلا يعني كلام أهل العلم في أهل البدع مثل كلام الشيخ ربيع وغيره، فيقولون نحن يعني حداديون وعندنا شدة وخشونة ومثل هذه الأمور، وكثير من الشباب يعني مغرورون ويعني مفتونون بهؤلاء الأشخاص. فأردنا يعني نصيحة معينة بالنسبة لهذه الطائفة يعني.
والله حقيقة يعني الكلام تفصيلا في هذه الأشياء لا شك أنه يستدعي مقام طويل.
نعم.
لأنه يعني كثير من الإخوة للأسف الشديد يعني كما تقول أنت عندهم تأثر.
نعم.
ببعض المسائل التمييعية أو القواعد التمييعية، ولا يضعون الأشياء في إطارها الصحيح.
نعم.
ويظن أننا مثلا عندما ندعو إلى هجر أهل البدع من خلال الصفة التي شرحتها آنفا، فإن هذا يكون تشدد ويكون حدادية ويكون كذا. فهذا في الحقيقة يعني أسلوب ما هو طيب، وعلى الإخوة أن يتعلموا جميعا، على الإخوة أن يتعلموا ويعني يتأصلوا في هذا الباب، ولا يتسرعوا في الحكم على إخوانهم، ولا يكن هموكم بارك الله فيكم الفرقة وإظهار يعني أنه أنا على الحق وأنت على الباطل وأنت على كذا. ما يكون هذا، أنتم قلة أصلا. عليكم أن يعني تتعاملوا بالرفق فيما بينكم. إذا كنا نقول نرفق بأحد المسلمين ونرفق بالعوام والجهال، فكيف لا نرفق بأنفسنا؟ نحن أحرص على هذا ونحن أولى بهذا. فعلى الإخوة في الحقيقة أن يبتعدوا عن هذه المواطن تماما، وعليهم أن يتأصلوا في هذه الأبواب، وعليهم أن يعرفوا أن ما دلت عليه السنة فليس من التشدد أصلا في قليل ولا في كثير. إنما هم للأسف عندهم خلط بين قضية يعني تطبيق هذه الأشياء على أرض الواقع في يعني في بعض الأماكن المعينة أو في بعض الأزمنة المعينة، وبين كون هذا من التشدد أو عدم التشدد. وأنا أضرب مثالا حتى يتضح المقال، وإن شاء الله أنتم تقيسون على هذا، ومع التواصل مع أهل العلم إن شاء الله تتضح لكم الأمور. مسألة الهجر كما ذكرتها أنا لك، ربما أنت عندما تدعو إلى هجر أهل البدع يقولون هذا ما يناسب الواقع وهذه شدة وهذه كذا. أقول يا إخوان، دلت السنة على وجوب هجر أهل البدع، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، فكيف يكون هذا تشددا؟ لا يكون هذا أبدا، ولا يكون هذا من التنطع ولا من الغلو، فضلا عن أن يقال فيه بدعة أو حدادية أو شيء من هذا القبيل. لكن ينبغي أن نكون في تطبيق الهجر في مثل واقعكم وزمنكم، ينبغي أن يكون عندنا حكمة على حسب الصورة التي شرحتها آنفا. لابد أن نفرق بين مطلق الهجر والهجر المطلق، وأنا أوضحت هذا في بعض الفتاوى موجودة على الموقع، وتكلمت في هذا الأمر كثيرا. فلا بد أن نفرق بين الجانبين. إن كان ولا بد أن نراعي الزمان والمكان واستضعاف أهل السنة وقلة العدد وما أشبه ذلك، فهذا يكون في مثل إلقاء السلام مثلا، كما بين العلماء، كما بين شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. لكن لا يفهم من هذا أبدا أنني أصادق المبتدع أو أخالفه أو أماشيه أو لا أحذر مما عنده من الخطأ، بحيث يفهم الناس أنه أنا وهو على منهج واحد. هذا غلط. والذي يفهم أن مراعاة الزمان ومراعاة الواقع تستلزم أننا نخالط أهل البدع بدعوى أننا قلة وبدعوى أننا كذا، فهذا في الحقيقة مخطئ. ولو أننا بينا له هذا وقال فينا حدادية، فهذا خطأ على خطأ وباطل على باطل. فعلى الإخوة في الحقيقة يعني أن يكون عندهم تأصيل ورسوخ في هذه الأبواب، وأن يكون عندهم تمييز متى يصلح كذا ومتى لا يصلح كذا. إذا كنا يعني نراعي الواقع فبأي صفة نراعيه؟ ما حدود هذه المراعاة؟ وما الأشياء التي تصلح فيها المراعاة والأشياء التي لا تصلح؟ بارك الله فيكم. وعلى هذا فقيسوا، ولابد من التواصل مع أهل العلم في مثل هذه المسائل، لا تتصرفوا من تلقاء أنفسكم. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير شيخ، وأحسن الله إليكم وإخوة جميعا في هذه المدينة. يبلغكم السلام ونخبركم أننا نحبكم في الله شيخ.
عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله الذي أحببتموني.
شيخنا تسمح لي بنشر هذا التسجيل للإخوة؟
نعم لا بأس إن شاء الله.